إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في محكم تنزيله: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا معشر الإخوة، الوفاء، الوفاء كلمة خفيفة تجري مع النفس ولكن معناها ثقيل، وقد ثقلت على كثير من الناس. هذه الخصلة الحميدة والصفة الشريفة والخلق الجامع الذي هو من أخلاق أولي الألباب الذين يوفون بالعهود ولا ينقضون الميثاق، هذه صفة اتصف بها مولانا سبحانه وقال لنا: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بعهده من الله، وما من إنسان كريم وصاحب خلق قويم إلا وهو متصف بهذه الصفة. وفي أول تلك القائمة الأنبياء والمرسلون، وفي أولهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أوفى الناس، كان أوفى الناس للناس، كان متصفا بهذه الخلق، بهذه الصفة الحميدة. حكت عنه عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام تهدى إليه الشاة فيقطعها ويرسل أعضاءها إلى خلائل خديجة زوجه رضي الله عنها التي توفيت قبله، لم ينسى موقفها النبيل. وكانت تقول له عائشة قولا على سبيل العتاب والغيرة، فيقول لها: إنه كان منها كذا وكذا، وكانت كذا وكذا، وكان لي منها الولد. وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طريدا شريدا من الطائف إلى مكة، وتنكر له أهل مكة وأبوا أن يدخل إلى مكة، كفله رجل مشرك يقال له المطعم بن عدي، ودخل في كفالته، ومات ذلك الرجل مشركا. وحينما جاءت غزوة بدر وأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسر، وكان عدد الأسرى 70، وكان حكمهم القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاء منه صلى الله عليه وسلم وردا للجميل: ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. يا أيها المسلم، إن عليك عهدا عند الله تعالى، عليك أن توفي به، وهذا العهد أخذه الله عليك وأنت في ظهر أبيك آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ولكن كثيرا من الناس غافلون عن هذا العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم، ولما ولدوا ولدوا على الفطرة، وبقاء ذلك العهد في أنفسهم، فما من إنسان يولد إلا وهو مسلم تطبيقا لذلك العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولكن الشيطان أضلهم عن تلك الفطرة: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإن أقرب الناس وأولى الناس بأن توفي معه أيها المسلم هم والداك، والداك، والدك ووالدتك، هذان اللذان وصى الله تعالى بهما بعد أن وصى بعبادته، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إياك أن تتنكر لوالديك اللذين ربيانك وأنت صغير، إياك أن تعق أحدهما أو كليهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وإن توفاهم الله تعالى قبلك فإياك أن تقطع ذلك الوفاء وذلك الحبل الممتد، بل عليك أن تستغفر لهما وأن تدعو لهما وأن تتصدق عنهما، فإن بقاءك حيا كبقائهما حيين، فإنما عملك من عملهما. وقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح، وهو حديث انفرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة، ولا يكاد ينفرد بحديث إلا وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث حديث صحيح أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالدين أحدهما أو كليهما يرفع مقامه وهو في البرزخ، فيسأل الله: من أين لي هذا؟ وكيف حصل لي هذا؟ فيقال له: إن لك ولدا صالحا استغفر لك أو عمل لك عملا صالحا. فإياك أن تكون ناقضا للعهد الذي أخذه الله تعالى عليك في الوصية بوالديك، سواء كانا حيين أم ميتين. إن الوفاء خلق شريف، خلق إنساني، لا فرق فيه بين المسلم وبين الكافر، ولكن المسلم يطالب به مطالبة أشد، لأنه خلق إنساني وخلق إسلامي أكده الإسلام. العرب كانت تتسم بمكارم الأخلاق وتتفاخر بهذه الخصلة الشريفة وتجري الأمثال على ألسنتها في من كان وفيا فيضربون به المثل فيقولون فلان أوفى من السموأل، والسموأل رجل جاهلي يهودي، ولكنه كان له موقف شريف سطره التاريخ مما جعلنا نذكره الآن على هذا المنبر، لا من أجله ولكن من أجل هذا الخلق العظيم وهذه الصفة الشريفة. فإن امرأ القيس الشاعر المعروف كان له أدرع وجعلها عند هذا الرجل، وكان هنالك ملك من ملوك الشام يريد أن يقتل هذا الشاعر وأن يأخذ ما معه، ومات ذلك الشاعر وأدرعه لا تزال موجودة عند السموأل، فجاءه ملك الشام ليطالبه بتلك الأدرع وبذلك السلاح فمنعه إياه، فأخذ ذلك الملك ابنه وهدده بأن يذبحه أمامه إن لم يسلمه تلك الأدرع، فجمع السموأل عشيرته وشاورهم في ذلك، وكلهم أشار عليه بأن يسلمه تلك الأدرع القليلة في سبيل أن يظفر بابنه الذي هو مهدد بالذبح والقتل. ولكنه بات ليلته، ولما أصبح الصباح قال لذلك الملك افعل ما شئت فإنني لن أنقض عهدي، وذبح ابنه أمامه ولم يغدر بعهده، فكان مضرب المثل في ذلك. يا معشر الإخوة، الوفاء خلق كريم قل اليوم في الناس وفي تعاملهم، لا سيما أولئك الذين يقترضون من الناس ويأتون بعبارات مادحة وبعهود معلنة، ولكنهم بعد ذلك يماطلون ولا يوفون بالعهود ولا يصدقون في الوعود، بل يغضبون إذا طالبهم صاحب الحق بماله ويعجبون كيف يطالب بهذه الجرأة، وينسون كيف يتمردون بتلك الجرأة على عدم أداء حقوق الناس. أولئك المماطلون نزعت منهم هذه الخصلة الجميلة الشريفة. يا أيها العامل، إن من الوفاء أن تصدق في عملك وأن توفي في عملك وجهدك من أجل أن يكون المال الذي تأخذه مقابلا على ذلك حلالا زلالا. ويا أيها الرجل الذي يعمل عنده الناس، عليك أن توفي أيضا بحقوق الناس وأن تعطيهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. الوفاء، الوفاء مع الأصدقاء، الوفاء مع الإخوان، أين هو الآن؟ إنه قل في الناس. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. الوفاء يحتاج إلى خلقين أو إلى أمرين مهمين، أحدهما العزيمة والآخر قوة الذاكرة. قوة الذاكرة وقوة الإرادة والعزيمة. ولهذا قال الله تعالى عن آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإذا نسي الإنسان الجميل ولم يعزم على أن يوفي بالجميل، فإنه سوف يقع في نقض الوفاء وفي ترك الوفاء. فإياك أيها المسلم أن تبتعد عن هذه الصفة الجامعة التي ما وجدناها في رجل إلا وكانت فيه صفة أخرى وخصال جليلة وحميدة كثيرة يتصف بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بهذه الخصلة الشريفة وأن يجعلنا من الموفين بعهد الله معه ومع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الموفين بالعهود مع الناس ومع أنفسنا. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، نقض العهود من صفات اليهود، وهو أيضا خصلة من خصال النفاق، فإن المنافق من صفاته إذا عاهد غدر. الغدر خلق لئيم وعاقبته وخيمة، وصفة ذميمة وعاقبته ذميمة. استمعوا إلى هذه القصة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري ومسلم وغيرهما في كتب الصحاح والمسانيد. أناس من عكل، ثمانية نفر، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، واستضافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانوا يطعمون مع أصحابه ومع أهل الصفة. ثم إنهم لأنهم جاءوا من البادية استوخموا المدينة، اجتووا المدينة، وأصابتهم بعض الأمراض لأنهم لم يألفوا المدنية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم ليذهبوا إلى البادية، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذودا من الإبل، وأرسل معهم راعيا، فذهبوا إلى البادية بذلك الراعي وبتلك الإبل، فشربوا من ألبانها وشربوا من أبوالها للتداوي بها. ثم إنهم بعد ذلك تنكروا لذلك الجميل العظيم، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وذهبوا بها. فجاء الصارخ للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل هؤلاء اللئام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتبعهم فجاءوا بهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، أي سمر أعينهم بالمسامير المحمية حتى عموا، وبقوا في الحرة يستسقون الناس ولا يسقون. بقوا في ذلك العذاب وفي ذلك العقاب، لأنهم حاربوا الله تعالى ورسوله وكفروا وارتدوا وقتلوا. ويقال إنهم أيضا سملوا عيني الراعي. مكثوا على ذلك حتى ماتوا. وقد يعجب الإنسان من هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل بهم هذا الفعل وهو من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. ولكن الذي يعجب في مثل هذا الموقف، ينظر بعين عوراء ولم ينظر إلى فعلهم الشنيع، فهو في فعله ذلك كان فعله رحمة للعالمين، حتى يرتدع ويرتدع أمثالهم ممن تسول له نفسه بأن يعبث بالأمن وأن يقتل الناس وأن ينقض الوفاء والعهود وأن يغدر بالناس وبالمواعيد وبالعهود التي أخذت عليه، فهذه خصلة ذميمة قبيحة لا نستطيع أن نتصور قبحها إلا حينما نذكر مثل هذه المواقف، فمثل هذا الموقف الشنيع يستوجب مثل هذا العقاب. فيا أيها المسلم كن من أولي الألباب الذين يوفون بالعهود ولا ينقضون الميثاق. اللهم جملنا بأحسن الأخلاق، إنه لا يجملنا بأحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا كل خصلة ذميمة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرى به القدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.